بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعين في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بالحديث عن الآداب المتعلقة بالمطر وهبوب الريح وكيفية تعامل المسلم مع هذه الظواهر التي نشاهدها وتأتينا بين فترة وأخرى، وما هي الأدعية والآداب والسنن الواردة في مثل هذه الأحوال. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العبد المسلم من تمام عبوديته لله سبحانه وتعالى أنه ينظر ويتأمل في مثل هذا الكون الذي يعيش فيه، فيتفيأ من ظلال هذه الأرض ويأكل من خيراتها وينتفع من البركات التي تأتيها. فهذه الرياح وهذه الأمطار وتعاقب الليل والنهار كلها آيات لله سبحانه وتعالى، والمسلم مأمور أن يظهر عبوديته لله سبحانه وتعالى مع هذه الظواهر الكونية. ولذلك الله جل وعلا يقول: إن في اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فذكر الله جل وعلا هذه الأمور: اختلاف الليل والنهار وإنزال السماء وهبوب الريح ونبات الأرض، كلها ظواهر، والمسلم مأمور بأن يتعبد الله سبحانه وتعالى في هذا الكون ويتعايش مع هذه الظواهر على عبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك تتعلق بهذه الظواهر آداب، سواء باختلاف الليل أو النهار أو المطر أو الريح، تتعلق بها آداب. وربما البعض يجهل هذه الآداب أو يتغافل عنها بسبب غفلته، فأذكر لكم بعض هذه الآداب. فمن جملة هذه الآداب: الدعاء بنزول المطر عند قحط الأرض، والدعاء بإمساك المطر عند وجود الضرر بنزول الأمطار. وذلك في إحدى خطب النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الرجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فدعا. ثم جاء رجل في الجمعة التي تليها وقد قال أنس: فوالله ما رأينا الشمس سبتا إذ لم تزل تمطر. فدخل قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأيكام والضراب وبطون أنبياء وبطون الأودية ومنابت الشجر. فهذا دعاء يدعى به عند كثرة الأمطار وحصول الضرر بنزول المطر الكثير. ومن جملة هذه الآداب ما يتعلق به عندما يرى الإنسان الغيم والسحاب. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. فقالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. فالإنسان يكون على وجل عندما يرى الريح والغيم، فربما كان فيها ما لا يسره. ومن أيضا أنه إذا رأى المطر فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى فيقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، أو هذا من فضل الله ورحمته، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم صيبا نافعا. ومما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. وكل ذلك مروي ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى عند نزول المطر، فإن ذلك من مواطن إجابة الدعاء. وفيه أحاديث اختلف في صحتها، واختلاف العلماء في صحة هذه الأحاديث يشعر بأن الأمر له أصل، وأصل ذلك أن مع الرحم مع الأمطار تتنزل الرحمات، وهذا موطن يرجى فيه أن يكون مع مطر الأرض مطر القلوب. ولذلك الأحاديث الواردة مع ما فيها من اختلاف في صحتها إلا أنها تدل وتشعر بأن هذا من مواضع إجابة الدعاء. ومن ذلك أيضا أن المرأة يكشف عن رأسه حتى ينزل المطر على جسده، وكان عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن ذلك يقول: لأنه حديث عهد بربه، أي نزل هذا المطر من عند الله جل وعلا من العلو. ومنها أيضا أن لا يقال قوس قزح، لأن ذلك مما نهي عنه. وقد رويت في ذلك أحاديث، في كثير منها لا يصح منها حديث، وبعضها فيه آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يقول الإنسان قوس قزح، ولكن يقول قوس مطر مثلا ونحو ذلك. ومنها أيضا إذا سمع الرعد، هناك أدب كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، فهو عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وهذا حديث حسن يصححه بعض أهل العلم. ويروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعضهم أنه كان يقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بنزول البرد، والله جل وعلا قال: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. فالله جل وعلا ذكر البرد في كتابه، وهذا البرد له أحكام تخصه، فهو من جملة الطاهرات. ومما يتعلق بالريح، فالريح إذا هبت وعصفت كان عليه الصلاة والسلام يسأل الله من خيرها فيقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وآخر هذه التوجيهات ما يتعلق ب التوجيهات التي صدرت من حكومتنا الرشيدة فيما يتعلق بالمحافظة على النفس وعدم ارتياد الأماكن التي فيها خطورة. فإذلك جاء التوجيه من حكومتنا الرشيدة بأن لا يخرج الناس من المنازل إلا للحاجة الملحة، وذلك لاختلاف الأحوال الجوية، وأن لا تستساق الأخبار إلا من الجهات الرسمية، وأن يبتعد عن الأماكن التي فيها خطورة مثل الأودية وأماكن نزول المطر الشديدة، فإن ذلك تعريض للنفس أو للأموال إلى التلف والضياع والخسارة. ذلك الإنسان يعني يلزم بيته ولا يخرج إلا للحاجة، وإذا كثر المطر فإنه يلزم بيته حتى تتيسر وتنكشف الكربة. نسأل الله سبحانه وتعالى اللطف وأن يجعل هذه الأمطار أمطار غيث ورحمة على العباد وعلى البلاد، وأن يغيث القلوب، وأن يجعلنا متعبدين لله سبحانه وتعالى في كل أحوالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفضل الشيخ يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ لدينا عاملة منزلية، ويقول هذه العاملة جديدة، فيقول اكتشفنا يقول أنها غير مسلمة، كنا نظن يقول أنها مسلمة. الآن يقول عندما تقوم بتنظيف المنزل ويوجد في المنزل قرآن، فيقول كيف تتعامل مع القرآن؟ هل يجوز لها أن إذا لمست القرآن بحائل هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن القرآن لا يمسه إلا طاهر، والمقصود بالطاهر هنا بالاتفاق أنه لا يمسه إلا المسلم، وبناء على ذلك فلا يجوز لغير المسلم أن يمس المصحف، والمقصود بمس المصحف هو المس المباشر، المس المباشر، فغير المسلم لا يجوز له أن يمس المصحف. وأما المسلم فهناك خلاف هل يلزم الوضوء عند مسه أو لا، ولكن بالاتفاق أن الكافر لا يجوز له أن يمس المصحف. وبناء على ذلك فإن مثل هذه الخادمة تعلم أن المصحف لا تلمسه بيدها، وإنما تلبس قفازا أو تجعل بينها وبين المصحف حائلا وتحمله، والأولى أن تترك المصحف في محله إذا كان في مكان محترم، وألا تحركه من مكانه، وتخبر الكبار الموجودين أو ربة المنزل بوجود المصحف في هذا المكان، وهم الذين ينقلون المصحف ويحولونه إلى مكان المخصص لوضع المصاحف. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم وضع بعض الأذكار على السيارة؟ ويقول قال لي يعني أحد الأشخاص أن هذا الأمر غير جائز لأنه تأتي عليه الأوساخ، لكن يقول أنا أقوم بتنظيفها دائما.
تعليق الأذكار وتعليق الآيات القرآنية الأمر فيه قد يكون مختلفا، فأما تعليق المصحف والآيات القرآنية فهو مما لا ينبغي، فإن القرآن أنزل لكي يتلى، ولم ينزل القرآن كي يعلق على الجدران. وبعض الناس يعتقد في ذلك اعتقادات، كان يعتقد أن ذات المصحف يدفع البلاء والأذى عن الإنسان، فهي في هذه الحالة من جملة التمام، وقد اختلف العلماء في وضع التميمة من القرآن. والأصح والأصوب هو المنع، الأصح والأصوب هو المنع. فإذا كان مصحفا فالذي يظهر والله أعلم أو آيات قرآنية فإنه لا يعلق، وينبغي للإنسان أن يعظم هذه الشعائر فلا يجعلها عرضة للتلف أو عرضة لأن تمتهن وتأتي عليها العوارض من الريح ومن المطر، فهذا مما لا ينبغي. ولكن مثلا إذا كان دعاء وهو وضع هذا الدعاء لفترة معينة كي يحفظه مثلا، فعلقه كي يحفظه ولم يعلقه كي يظن أنه يدفع عنه السوء والبلاء، ولكن كلما ركب تذكر الدعاء فدعا، فوضعه هنا لا ينبغي أن يكون وضعا دائما، وإنما حتى إذا حفظ الدعاء اكتفى بذلك. وينبغي الإنسان أن يتعلم أن يكون ذاكرا لله في كل أحواله، فإذا ركب دابته سمى ودعا الله سبحانه وتعالى. هذا منهج وطريقة حياة لابد أن يكون عليها المسلم. الشاهد المقصود أنه لا تعلق لا لدي ولا الآيات القرآنية، ولكن إن علق الدعاء لكي يحفظه ثم زاله بعد ذلك فهذا وضع مؤقت لسبب لم يتعلق به اعتقاد ولا تتعلق به إهانة، لأنه وضع مؤقت. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاء في حال نزول المطر مستجاب؟
قد ذكرنا أن هذه المسألة مما اختلف فيها بناء على الاختلاف في صحة الحديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطلب الدعاء عند نزول المطر، فهذه حديث قد اختلف فيه صحتها، فبعض أهل العلم يحسنها وبعض أهل العلم يضعفها. والأظهر والله أعلم أن لذلك أصلا، وذلك أن مع نزول المطر تنزل رحمة الله جل وعلا، والله جل وعلا سمى هذا الرحمة، سمى هذا المطر رحمة، ومع نزول الرحمة وتنزلها يرجى أن يكون ذلك موطنا من مواطن الدعاء. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. توقفنا هذا الشيخ في الإجابة على سلة الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول: في بعض الأحيان نكون في مجلس فيذكر أحدنا الموت، فيقول البعض: لا تذكروا الموت ودعونا نستمتع في الحياة. فيقول فضل الشيخ: ما حكم يعني من يكره ذكر الموت؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الموت حق لا شك فيه، والإنسان مأمور بأن يستعد لهذا الموت وأن يتذكره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نزور القبور، كما قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكركم الآخرة. والإنسان مأمور بأن يذكر أخاه المسلم، وذلك الله جل وعلا أمرنا بأن يذكر بعضنا بعضا، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. فالإنسان مأمور بأن يوجه وينصح وأن يقول الكلمة الطيبة، ولكن قول الكلمة الطيبة يكون بحسبه بحسب الموقف. فإذا كان الموقف يستدعي التذكرة فإنه يذكر، كمثلا كان يحصل في المجلس لغو ولغط وغيبة ونميمة، فهنا الإنسان يذكر غيره بأن هذا موقف سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة. فإذا مات الإنسان فإنه سيسأل عن هذه الكلمات التي تكلموا بها والتي تحدث بها عن أخيه المسلم. فهذا مقتضى أن يكون هذا الحديث، ولكن أن في بعض المجالس ربما لا يكون مما يصلح أن يذكر بالموت، لأن مثل هذا المجلس كمجلس الفرح ومجلس السرور، فإن الإنسان في مثل هذه المجالس لا يأتي بالموعظة لأنها لا تتناسب مع الموقف، ولكن قد يكون الموقف يتطلب ذلك، كما ذكرت كأن يكون في المجلس لغون ولغط وغيبة ونميمة، فيقوم الناصح فيذكر. فهذا هنا الذكرى تنفع، وذلك الله جل وعلا جعل الذكرى نافع مطلوبة عند وجودي وظني نفعها. فإذا هذا الكلام ليس بصحيح على الإطلاق وليس بخطأ على الإطلاق، فإن كان مقتضى المجلس فيه النصح والذكر وتطلب ذلك فلا مانع من ذكره، لأن المقصود من ذلك موعظة المسلم أخاه. وذلك لا ينبغي أن تمر المجالس من غير ذكر الله سبحانه وتعالى، بل قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم تراي حسرة وندامة يوم القيامة. إذن فالأمر يقاس بحاجة الأمر إلى التذكير، فإن وجدت الحاجة فإنه يذكر، وإن لم توجد الحاجة فلا يذكر بمثل ذلك، وإنما يذكر بغير ذلك من التوجيه والنصيحة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل على ذهب المرأة الذي تلبسه في المناسبات هل عليه زكاة؟
اختلف أهل العلم في زكاة الحلي الملبوس على قولين مشهورين، وذكر بعضهم قولا ثالثا. القولين هو أن الزكاة تجب في الحلي الملبوس، وهذا قول لبعض أهل العلم، ويذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحلي متى ما كان ملبوسا مستعملا فإنه لا زكاة فيه، وهذا قول الجمهور وهذا هو الأقرب والأصح للصواب، لضعف الأحاديث الواردة في ذلك، ولكون عائشة رضي الله عنها كانت تري بنات لها وكانت لا تخرج عنهم زكاة الحلي. وذلك القول المرجح والله أعلم أن هذه الحلي بمنزلة السيارة وبمنزلة البيت الذي يسكنه الإنسان وما يستعمله، وقاعدة الشريعة في المستعملات أنه لا زكاة فيها، وإن زكت مرة واحدة عنها كان ذلك حسنا، وهذا قول ثالث أن تزكي مرة واحدة عن هذه الحلي وهذا كاف عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ حميد، تفضل. نعم تفضل أخ حميد الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ حميد، تفضل. الله يبارك فيك ويحفظك. الله يحفظك، جزاك الله خير.
يا كل عام وانت طيب.
وانت طيب بصحة وسلامة.
فضيلة الشيخ سالم الدوبي وعبد الله الحمادي بعد ثاني، وفضيلة الشيخ عزيز فرحان العنزي،
جزاك الله خير.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله.
جزاك الله خير.
آمين. طال عمرك الشيخ، بس بغينا سؤال وانا ظاهر تونا حين هذا يتردد في المسائل بين فترة فترة، يوم تصلي بالشرع عنكم صلاة جنازة، خلص الجنازة تعرف يوم التخرين ناس ما يدشون سيدة في صلاة جنازة، يقيمون الصلاة وراك، بروحهم يقيموا الصلاة، يقيموا الصلاة يا أما هذي اللي استنونهم يا أما يصلون عنهم، فالهذا يجوز ولا ما يجوز؟ نحن قلنا ليه نفهم يعني إذا شفت ويقرأ التحيات الإمام إيش معه في التحيات، أما إذا انتهت للصلاة اللي هي الفرض فتشمع الجنازة وعقب صلي الفرض. وما أدري عاد الأمر لكم، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا حميد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. سؤال أخ أحمد فالشيخ يقول إذا دخل المسجد في آخر الصلاة وتوجد جنازة بعد الصلاة مباشرة، فيقول البعض يدخل متأخر ويقيم جماعة ثانية ويقول لا يدخل مع صلاة الجنازة، تفوت صلاة الجنازة في هذه الحالة.
في الحقيقة هذه المسألة ننظر لها إلى ما هو جائز وإلى ما هو أفضل. إن كان يبحث عن ما هو جائز فيجوز له إذا فرغت الصلاة أن يقيم الجماعة الثانية فيصلي الجماعة الثانية، ولكن في هذه الحالة ستفوته صلاة الجنازة، ستفوته صلاة الجنازة. وعند العلماء قاعدة مهمة جدا في فهم ما هو أفضل العبادات، وهناك أقوال كثيرة في فهم مفهوم أفضل العبادة. من أصح المفاهيم التي دلت عليها النصوص العامة والنصوص الخاصة أن العبادة متى ما كانت في وقتها وفي زمانها وعلى وصفها الشرعي فإن العبادة هذه العبادة تكون في وقتها المفضل. بمعنى أن الآن حضرت صلاة الجنازة وحضرت صلاة الجماعة الثانية، فهو إن صلى الجماعة الثانية ستفوت صلاة الجنازة أو صلاة الجنازة التي هي قد حضرت الآن، وبفوات هذه الصلاة تفوت. فهنا الأفضل في هذه الحال أن لا يصلي الجماعة الثانية وأن يصبر حتى إذا صلى الإمام الجنازة، صلى مع الجنازة، ثم بعد ذلك صلى فريضته إما جماعة وإما منفردا. فقد يتعذر البعض يقول أنا الآن لو وجدت أحد معي سأصلي جماعة، وها هنا لو صليت مع الجنازة ثم بعد ذلك حملت الجنازة لن أجد أحد يصلي معي، فأيهما أفضل؟ نقول أصلا من جاء إلى المسجد ووجد الناس قد صلوا فإن له أجر من صلى من غير أن ينقص من أجورهم شيئا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فأنت قد حصلت أجر الجماعة كاملا بقدومك بوصولك متأخرا وفوات الجماعة، هذه النية الطيبة تبلغك الأجر. فهنا تصلي والله أعلم، تصلي تبدأ أولا بصلاة الجنازة فتصلي عليها، ثم إذا فرغت من صلاة الجنازة بعد ذلك صليت جماعة أخرى بمن حضر معك أو صليت لوحدك، فلك أجر من صلى كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وبذلك قد تكون قد حصلت الأجرين. أما إن صليت الجماعة الثانية فالإمام لن ينتظرك حتى تنتهي من الصلاة، سيشرع في صلاة الجنازة وسيفرغ منها وما زلت أنت في الصلاة، وربما فاتك أيضا اتباع الجنازة، فها هنا والله أعلم تصلي مع الإمام صلاة الجنازة ثم بعد ذلك تقضي ما عليك من الصلاة. وبذلك نقيس كثير من المسائل المتعلقة بمثل هذا الأمر، وذلك أن العبادة متى ما حضر وقتها وزمانها فهي المقدمة. فإذا جئت إلى المسجد وأردت أن تصلي فإذا المؤذن يؤذن، فالأفضل ها هنا لا تصلي تحية المسجد، تنتظر وتردد خلف الأذان حتى إذا فرغ الأذان صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت الدعاء بعد الأذان، ثم بعد ذلك شرعت في تحية المسجد أو في النافلة. وهكذا تطبق هذه القاعدة في كل عبادة، فأفضل العبادات هي أن تؤدي العبادة في زمنها وفي وقتها على الوصف المطلوب شرعا عند وجود التنازع بين هذه العبادة وعبادة أخرى. أما إذا أمكن الجمع بين العبادات كان الجمع هو المقدم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول بما أن صلاة النافلة الأفضل أن تكون في المنزل، فيقول هل الأفضل أن أصلي بأهلي صلاة التراويح في المنزل أو أصلي مع الإمام في المسجد؟
الصلاة مع الجماعة لا شك أن لها فضلها ولها منزلتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. فها هنا هذا فضل لمن يصلي مع الإمام، ولا شك ذلك أيضا فضيلة أن يصلي الرجل بأهله، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ قام من الليل فأقام أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء فصليا. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن استحباب أن يصلي يوقظ الرجل أهله فيصلون، فكون الرجل يصلي مع الجماعة هذا لا شك له فضيلته، خصوصا إذا كان لا يحسن التلاوة ولا يحسن القراءة، فهنا صلاته مع الإمام أفضل. ثم إذا رجع إلى بيته وإن شاء صلى بأهله صلاة الليل، فالمسألة واسعة، وإن صلى مع الجماعة لا شك أنه هذا أفضل، وإن تيسر له أن يصلي بعد ذلك جماعة بأهله فهذا أيضا أمر طيب، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، ومن الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.